بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. حديثنا اليوم في صفة الصلاة. صفة الصلاة يعني إجمالا كيفية الصلاة. الصلاة لها مكونات، منها ما يسمى شروطا، ومنها ما يسمى أركان، ومنها ما يسمى سنن أبعاد، ومنها ما تسمى سنن هيئات وآداب. أريد أن أوضح المصطلحات ثم أبدأ بالعرض. أما بالنسبة للفروض أو الأركان، فهي تلك الأعمال التي تدخل من ضمن الصلاة، أي هي التي لا تصح الصلاة إلا بها، وهي جزء منها. هي التي لا تصح الصلاة إلا بها وهي جزء منها. أما الشروط فهي التي لا تصح الصلاة إلا بها وهي ليست جزءا منها. الوضوء شرط لا تصح الصلاة بدون الوضوء، وهو ليس جزءا من الصلاة. أما الفاتحة لا تصح الصلاة بدون الفاتحة، وهي جزء من الصلاة. الفاتحة تسمى ركنا، الوضوء يسمى شرطا. وأما بالنسبة للسنن، فالسنن هي نوعان: سنن أبعاد، أي تأكدت المطالبة بها حتى صارت كأنها من واجبات الصلاة، هي ليست بواجبة، ولو أن الإنسان تركها لا تبطل الصلاة، ولكن يترتب عليه أن يعوض، يجبر نقصها بسجود سهو، يجبر نقصها بسجود سهو نظرا لأهميتها. مثل جلسة التشهد الأول، جلسة التشهد الثانية ركن، أما جلسة التشهد الأول سنة من سنن الأبعاد. قنوت الفجر سنة من سنن الأبعاد. أما مثلا وضع اليد على الصدر هي من سنن الهيئات. حتى قراءة السورة بعد الفاتحة من سنن الهيئات. تسبيحات الركوع والسجود من سنن الهيئات. لو أن الإنسان ما فعلها نقص أجره، ولكن لا يجبر نقصها بسجود سهو. أخيرا الآداب، هي سنشرحها إن شاء الله في ثنايا موضوعنا، متممات السنن، يعني من كمال الصلاة. ولذلك يقول: صفة الصلاة أي كيفيتها المشتملة على واجب، وهذا الواجب إما داخل في الماهية ويسمى ركنا، وإما خارجا عنها ويسمى شرطا. ما لا يصح العمل إلا به وهو جزء منه يسمى ركنا، وما لا يصح العمل إلا به وهو ليس جزءا داخلا في الماهية يسمى شرطا. وعلى مندوب، وهو إما أن يجبر بالسجود ويسمى بعضا، وإما أن لا يجبر ويسمى هيئة. ولنبدأ بأركان الصلاة. منهج شيخنا أن يبدأ بالأركان، ثم لكل ركن سننه، ثم ينتهي إلى الشروط. ولعله كان يخطر في بالنا لو أنه بدأ بالشروط، والحقيقة بدأ بالشروط، لكن بدأ بالشرط الأهم وهو قضية الطهارة. لما أفرد بابا خاصا بالطهارة قال: أركانها نستطيع أن نقول 13 ركنا، ونستطيع أن نقول 18 ركنا. الاختلاف في طريقة العد، أما المعدود واحد الحقيقة. يعني مثلا يقول: السجدتان وبينهما جلسة استراحة، أو يعد الطمأنينة شرطا في من شروط الركوع والسجود. سيأتي بيانها ونجد كيف أن المسألة ليست اختلافا إلا في التعبير. أركانها على ما هنا في المنهاج القويم كتاب ابن حجر 13 بجعل الطمأنينة في محلها الأربع هيئة تابعة للركن. يعني هذا الركن لا يصح إلا مع الطمأنينة، فعدها جزءا من الركن ولم يعدها ركنا مستقلا. لا يصح هذا الركن إلا بطمأنينة. واحد انحنى ورفع رأسه بدون طمأنينة ما ركع، لكن هل الطمأنينة ركن مستقل له عدد مستقل أم هو جزء من ركن؟ إذا عددناه جزء من ركن فهي 13 ركنا، وإذا عددناها ركنا مستقلا فهي 15-18 ركنا كما سيأتي إن شاء الله. وهذا أولى من جعل الروضة لها أركان مستقلة، لأنه أوفق بكلامه في التقدم من التأخر بركن. وفقد الصارف شرط للاعتداد بالركن لا ركن مستقل، هذا سيأتي في ثنايا كلامنا. يعني أنا عندما أهوي للركوع ينبغي أن يكون هوي للركوع. أما أضرب لكم مثالا، ناس في أثناء الركوع سمعوا صوتا شديدا ففزعوا فرفعوا رؤوسهم، رفعوا رؤوسهم خوفا، هذا ليس رفعا، ينبغي أن يعود إلى الركوع ويرفع بنية الرفع. وساقف عند كلمة النية وقفة مطولة الآن إن شاء الله. كتاب منهاج تبع الإمام النووي، عندما يطلق المنهاج في مذهب الشافعية ينصرف إلى كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي. الحقيقة هنا الأركان سأقف عند وقفات عند أشياء مهمة. الأول منها قضية النية. أولا النية هي روح العمل، عمل بدون نية ليس بعمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنا الآن أقف في صف الصلاة، عندي حوالي 70 مصلي في هذا الصف، كلهم وقفوا يصلي المغرب كل. أنا فيما يبدو لي كإنسان لا أطلع إلا عن الظواهر كلهم يصلي المغرب، لكن رب العزة جل شأنه مطلع على هذه القلوب، مطلع على الدوافع، مطلع على المقاصد. فمحل نظر الله عز وجل هو هذه القلوب. هذا جاء ليصلي، وذاك جاء لكي ينظر إلى المصلين، والثالث جاء ليغرر بهم، والرابع جاء يعني مختلط النية. هذا أمر لا نطلع عليه، ولكنه هو قيمة العمل، هو روح العمل عند الله عز وجل. هؤلاء ليس كلهم يصلون. عندي أنا بما أني أرى الظاهر أقول صلوا المغرب، لكن عند الله هو الذي يعلم ماذا فعل هؤلاء. ولا ينظر الله سبحانه وتعالى فقط إلى الظواهر الخارجية، وإنما يعتد في ميزان الله عز وجل بالمظهر وبالمقصد، بالجسم وبالروح. الجسم هو هيئة العمل، والروح هو الدافع، هو القصد، هو النية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقيمة العمل هذه النية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شوف وين هاجروا؟ من مكة إلى المدينة. واحد هاجر هرولا بدينه ومحافظة على عقيدته وفرارا بإسلامه، هذا عند الله عز وجل له منزلة كبيرة جدا، ضحى بكل شيء في سبيل دينه. والآخر سافرت تلك التي كان يحبها وتعلق قلبه بها وأراد أن يصل إليها فسافر من أجلها. الكل قطع 420 كيلومتر، هذا قطع 420 كيلومتر، وهذا قطع 420 كيلومتر، وهذا خاطر بحياته وهذا خاطر بحياته، لكن هذا من أجل أن يصل إلى الله، وذاك من أجل أن يصل إلى تلك الفتاة. هذا ارتفع قصده فوصل إلى أعلى المقاصد عند الله، وذاك هبط قصده فنزل إلى ذلك المستوى الضحل، الضحل المنحط البسيط التافه. ما هذا مو قصد. أنت حياتك أغلى من أن تكون من أجل هذا المقصد البسيط. هذه وسيلة وليست بغاية، جعلتها غاية. رأيتم؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو ولاته نحن كهوى فهجرته إلى ما هاجر إليه. شوف، إلى ما هاجر إليه. هبط العمل بهبوط مقصد صاحبه، وارتفع العمل بسمو مقصد صاحبه. هذا المقصد ليس حركة على اللسان ولا بادعاء من صاحبه، هذا المقصد هو دافع قلبي. أنت تقول قصد، القصد هو مسألة ضمنية داخلية لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. قد تكون لها علامات، قد تكون لها علامات، ولكن العبرة بما علم الله من حقيقة توجه هذا الإنسان. هنا نقول إنه النية ركن من أركان الصلاة، بل هي الركن الأهم الذي هو يضع للصلاة قيمتها. لكن هذا النية، هذه النية، هذا الركن غير محسوس، غير مرئي، والعبرة فيه بما كان فيه التوجه القلبي. ولذلك فإن الدعاوى اللسانية لا أهمية لها، هي مجرد عامل مساعد. الفقهاء تكلموا عن النطق بالنية، تكلموا عن النطق بالنية فقط من أجل جمع شتات الذهن. أنا الآن أقف بين يدي رب السماوات والأرض لأؤدي فريضة هي الفريضة الأولى بعد الدخول في الإسلام، الركن الأول التي هي عماد هذا الدين. فأنا عندما أدخل في الصلاة ينبغي أن يكون هذا الدخول ضمن المقصد، يعني هو البوابة. إذا كانت النية موجودة فقد فتحت الباب، ما كانت النية موجودة أنت مشيت جنابي، أنت مشيت خارجيا، هيئتك تصلي لكن ما دخل في الصلاة. الشكل يصلي والمضمون لا، تمام، هو خارج الصلاة. شكلان داخل الصلاة، حقيقة هو خارج الصلاة. هذا أمر له عدة معايير. إذا تلفظ بالنية من أجل ماذا؟ أنا عندما أقف بين يدي الله وأتلفظ بالنية، هذا اللفظ لا أهمية له بالنسبة لحقيقة الصلاة أبدا، لكنه كما قلت لكم عامل مساعد يعينني على شم جمع شتات الذهن وأنا في أثناء دخولي إلى الصلاة، حتى لا أكون مشتت الذهن، لا سيما في عصرنا هذا حيث الاهتمامات متشعبة جدا، غلاء الأسعار، مشكلة الأولاد المدرسة، مشكلة الوظيفة، مشكلة منزور فلان، وبعدين شو آخر الأخبار فلسطين، شو آخر أخبار العراق، وشو تجد الذهن فعلا مشتتا. فلما كان الذهن كثير التشتت كان لابد من جمعه وتوجيهه إلى قصد ما أنت فيه بصدده، فكان التلفظ بالنية عاملا مساعدا على جمع شتات الذهن بما أنت في صدده. هذه المسألة الأولى. لذلك يقول العلماء العبرة بالقصد لا باللسان. لو وقف يقول نريد أن نصلي فرض صلاة العصر، وهو يقول يريد أن يصلي الظهر، هو يريد الظهر لكن تلفظ بالعصر، شو بدنا نعقد صلاته؟ عملي يتجه إلى أي قصد؟ فماذا هل صحت نيتي ظهرا أم عصرا؟ صلاتي بما كان قصدي ينتهي إليه، لا بما دار عليه لساني، بما توجه إليه قصدي. هذا إذا كان سبق لسان مو عبث، أما إذا عبث العبادة ما فيها العيب، التلاعب غير موجود بالعبادة يبطل العبادة ولعله يستنزل غضب الله على صاحبه. فالعبرة بما كان التوجه والقصد متجها إليه لا بما سبق إليه لسانه. هذه المسألة الثانية. الشيء الثالث بالنسبة للصلاة، عندي الصلاة على ثلاثة مراتب في دقة النية فيها بحسب نوع الصلاة. أنا الآن قمت من الليل وجدت في نشاط، والله ساعة مباركة خليني أصلي لي ركعتين. هنا أنا ما أصلي صلاة لا سنة الظهر لا سنة العصر لا سنة الضحى لا سنة أم لا لا لا، أنا أريد أن أصلي لله تعالى. لذلك القصد الذي أضعه في قلبي عند تكبيرة الإحرام متوجها إلى الصلاة هو مطلق الصلاة، هو مطلق الصلاة. أما إذا كانت سنة راتبة، سنة الفجر القبلية، هنا لابد أن أحدد صلاة الفجر القبلية، هنا قصد وتعيين، قصد وتعيين سنة الفجر. فإذا كان فريضة فلا بد أن أحدد وأبين ما هي هذه الصلاة التي فرض صلاة الفجر. يا سائلي عن شروط النية، القصد مطلق الصلاة، والتعيين أي وقت، والفرضية. أما بالنسبة للسنة إلا السنة الرواتب فبدأ تعيين، والفريضة لابد من تسميتها فرض الظهر فرض العصر فرض المغرب فرض العشاء فرض الفجر. وهذا يعني القصد كما قلت لكم هو الروح، فلا بد أن يكون هناك وضوح فيما أنا متجه إليه وفيما أمارسه وفيما أؤديه. الفرق كبير بين أن أصلي مطلق صلاة وبين أن أصلي فريضة. مطلق الصلاة قرب إلى الله عظيم جدا جدا جدا، لكن هذه تطور مني ترفع بها الدرجات، هي غير المطالب التي فرضت علي. أنت الآن مطالب بأن تؤدي الصلوات الخمس، لكن لك أجر إذا صليت الرواتب، ولك قرب إلى الله ومنزلة أعظم، الصلاة خير موضوع، فاستكثر منها ما شئت. لذلك كمان النية ما هي عبارة عن قصد مبهم، لا، قصد محدد، قصد محدد واضح، له توجه له تحديد. والآن لا أريد أن تتعب أذهانكم بأكثر من هذه الأشياء الثلاثة. نويت أن أصلي يعني بلسانك فرض صلاة الظهر أربع ركعات متوجها إلى القبلة لله تعالى، هذه أشياء أنت تقولها من أجل أن تجمع شتات ذهنك، هذه ليست أهمية. المهم أن يكون لديك توجه واضح أنك الآن تصلي الظهر، يعني ما هو ما أنت الآن تصلي السنة ولا أنت الآن تصلي العصر، ينبغي أن يكون لديك وضوح فيما تتجه إليه، حضور قلب، اجتماع لشتات الذهن وليس تشتت للذهن. هذا الذي أريد أن أؤكد عليه في هذه الملاحظة. لذلك يقول الأول النية بما مر في الوضوء، وهي معتبرة هنا وفي سائر الأبواب، فلا يكفي النطق مع غفلته، ولا يضر النطق بخلاف ما فيه. المهم على ما في القلوب المعول. ثم الصلاة على ثلاثة أقسام: نفل مطلق أو نفل مطلق، وما ألحق به كصلاة التسبيح وصلاة الليل وأي صلاة ليست من الرواتب أو المؤقتات، ونفل مقيد بوقت أو سبب، المقيد بوقت سنة الظهر القبلية، سنة الظهر البعدية، سنة الفجر، سنة المغرب البعدية، سنة الضحى، إذن مقيد بوقت أو سبب. سبب سنة الوضوء، سنة تحية المسجد، هذه اسمها سبب، وسيعرف فيها شيء أو ما إليه. وفرض، إذن نفل مطلق، نفل مقيد، فرض. النفل المطلق بطلق الصلاة، النفل المقيد الصلاة وتعيينها، الفرض الصلاة وتعيينها ظهر بصر وكونها الفريضة. ويكفيه في النفل المطلق وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب ولا ما هو في معناه مما المقصود منه إيجاد صلاة لا خصوصه نحو تحية المسجد وسنة الوضوء. هدول الصلوات شوفوا، هلا الآن أحكي لكم في صلوات مطلوب أن تصليها، أن تصلي ركعتين، وهاتان ركعتين مستقلتان. يسن أن تصلي ركعتين عند الاستخارة للإحرام، بعد الطواف، عند دخول المسجد، عند الوضوء. وأريد أن أزيد فأقول سنة تحية المسجد المقصود بنا أن لا تجلس إلا عن صلاة. فلو دخلت المسجد شفت الناس عم يصلوا المغرب، فنويت فرض صلاة المغرب تأدت معها سنة تحية المسجد، لأنك ما جلست، أنت جاي لبيت الله عز وجل وتقصد التقرب إلى الله بدخول بيته، ضيفت، فما يليق أنك تجي ضيف عند الله عز وجل إلا بعد الوصول بين يديه. فلما رأيت الجماعة قائمة ابتديت، فتحقق المقصود. ولكن كثير جميل أنك تقصد في إحرامك فرض الظهر وتقصد أيضا من وقت ذاته تحية المسجد. نعم. إذن أما تستخير يسن ركعتين، أما تسافر يسن ركعتين، قبل ما تحرم يسن ركعتين، بعد الطواف يسن ركعتين، عند دخول المسجد يسن ركعتين، عند الوضوء يسن ركعتين. كل هذه اسمها سنن ملحقة بالنفل المطلق، لكن لها سبب. بس بقى في شيء له سبب متقدم، في شيء له سبب متأخر، وذكرنا هذا الكلام بزماننا وراح نشرحه إن شاء الله قريبا. السبب المتقدم مثل إيش؟ تحية المسجد، سنة الوضوء. سبب متأخر السفر، لأنه تسبق السفر، سنة الوضوء تكون بعد الوضوء، أما سنة السفر تكون قبل السفر. نعم. فلا يكفي إحضارها في الذهن مع الغفلة عن قصد فعلها لأنه مطلوب، وهي هنا ما عدا النية لأنها لا تنوى. يعني النية ما بدنية، هي النية. نعم. ولا ينافي ما تقرر تصريحه في سنة الإحرام والطواف أنه لا بد من التعيين، لأن معناه أنه لا بد. يعني شو هذا مقصود هون؟ شوفوا خلينا نوضح الكلام، كلام الفقهاء معياري يعني دقيق شوي. أنا الآن طفت وصليت ركعتين هيك لله تعالى، نويت أصلي ركعتين في قلبي، سنة الطواف تأديت ولا ما تأديت؟ تأديت. لكن أنا ما نويت فيها سنة الطواف، أنا أنال ثواب ركعتين وترتفع عن المطالبة، ولكني لو أني كنت حاضر القلب فنويت بهاتين الركعتين كمال الطواف الذي أمرت به، ارتفعت المطالبة وكتب لي بذلك ثواب أدب من آداب الطواف هو ركعتين. شو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم الذهول عن هذا الأدب وحضور القلب مع هذا الأدب. إذن في عندي أنا ثواب مطلق الصلاة، وفي ثواب مطلق الصلاة مع استحضار كمال الطواف الذي كنت تخطفت به. إذا كان الله من أيام أكرمنا وأخذنا دكتور طريف والشباب خضر كمان، ورحنا إلى العمرة إن شاء الله تعالى، ورحنا طفنا، أقول بالصدق يعني إذا وقفت حول بيت الله تعالى تطوف، يعني تشعر بأنك خرجت من هذه الدنيا، خرجت منها، أنت الآن تعيش عالم آخر، تغيب عن هذه الدنيا وتعيش على أعتاب الله عز وجل. تقف عند الباب عند ما تحية الكعبة المشرفة بالطواف، تكون عند الحجر الأسود، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إن البيت بيتك. تقول هذا الكلام وأنت وين؟ أمام الكعبة المشرفة التي تتجه إليها في أقاصي الدنيا متوجها إلى الله عز وجل. أنت لا تعبد الكعبة، ولكن جعل رابطة القلوب كلها إليه من خلال الكعبة المشرفة، لكي تستقطب الأمة كلها على محور حسي واحد معبر عن محور معنوي واحد. فأنت قلت اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك، وهذا مقام العائذ بك من النار، وهذا مقام العائذ بك من النار، فحرمني على النار وأمنك. شايف الشعور هذا؟ أنت تطوف، الناس يطوفون حول بيوت الملوك يطلبون دنياهم، وأنت الآن تقف على باب ملك الملوك رب السماوات والأرض، وتقول له يا الله. خلصت الطواف وقد شحن قلبك بذلك بتلك المعاني، وفاض قلبك بتلك المشاعر، فقمت تصلي ركعتين وأنت ممتلئ الفؤاد بهذه المشاعر. هاتان ركعتان ليستا ككل ركعتين، ولا سيما وأنك تريد أن تحقق بهاتين الركعتين ماذا؟ تريد أن تحقق بهما كمال عبوديتك له سبحانه وتعالى بعد طوافك. طبعا لما بتقصد في هاتين الركعتين كمال العبودية وكمال الطواف، ثوابك أعظم مما لو كنت تصلي تنوي بهاتين الركعتين مطلق ركعتين. أنت تنال ثواب الركعتين، لكن فضيلة سنة الطواف ما نلتها. شوفوا قديش حساسة قضية النية. كنت في حياة الجد رحمه الله تعالى أرى أحيانا مثلا متعب كذا، أسأله تشرب كاسة شراب ملا كاسة ليمون، فهو بيعطف علي بيجبر بخاطري اللي هات أصنع له كاسة ليمون وأتي به فيشرب. يقول يا أبني ماذا قصدت بهذا الكأس الذي أتيتني به؟ قلت له بر الوالدين، يعني بلك الله سبحانه وتعالى بكرمني بخدمتك. بيقول لي شوف تأخذ على ذلك أجرا، ولكن لو قصدت بذلك أيضا بر الوالدين ومساعدة الرجل المسن ونيل الرضا وخدمة رجل عالم من العلماء وأنك تظن فيه الصلاح، كل ما قصدت قصد كل ما زادت تسعيرة. وهذا صحيح، لأنه كل ما وضعت في قلبك قصدا زائدا كلما كان عملك فيه تحبب إلى الله أكثر. أنت الآن ما عم تحكي مع الرجل، عم تحكي مع مين؟ مع الله عز وجل. كل ما كانت المقاصد أسمى كل ما كانت المثوبة أكبر، وكل ما كانت المقاصد أشرف كل ما كانت الأعمال عند الله سبحانه وتعالى أسمى أجرا وثوبة. هذا الذي يريده الشيخ هنا في هذه المسألة، إنه أنت تفوت صليت ركعتين لله تعالى أخذ أجر ركعتين، لكن عندما تنوي بالركعتين ركعتين الطواف وسقطت المطالبة، لكن عندما تقصد بهما ركعتين الطواف مثل حكاية الآن بدي أدفع زكاة، أنا دورت بدي أدفع زكاة مالي وجدت إنسان فقير، دورت هيك في واحد فقير والله أنا أعطيته 800 ماشي أخذت ثواب زكاة مالي، لكن توخيت في هذا الفقير أن أكون أن أغنيه عن المسألة. وبحثت عن إنسان عفيف، بحثت عن إنسان صالح، بحثت عن إنسان مستقيم، بحثت عن إنسان، وأردت أن أتقرب إلى الله عز وجل بمساعدة إنسان على طلبه للعلم، على قيامه بالعبادة، على خدمة أهله، وأديت الزكاة واضعا كل هذه المقاصد في عملي. كل هذه المقاصد لها وزن في هذا العمل. فابحث في عملك عن مزيد من الحب إلى الله عز وجل والتحبب إليه. نعم. قال لا ينافي ما تقرر تصريحا في سنة الإحرام والطواف من أنه لا بد من التعيين، لأنه معناه أنه لا بد منه في حصول الثواب على التعيين. أما بالنسبة لإسقاط الطلب فلا يشترط، وكذا يقال في تحية المسجد وما بعدها، سيأتي الكلام. ويكفيه في النافلة المؤقتة. شنو النافلة المؤقتة؟ سنة الضحى، سنة الظهر القبلية، سنة الظهر البعدية، والتي لها سبب نية الفعل والتعيين. نية الفعل والتعيين، ويحصل التعيين بالإضافة، سنة الظهر القبلية. إذا كنت أنا عم صلي أول ما دخلت وقفت للصلاة وقبل صلاة الظهر، فهذه محددة بطبيعة الحال، لو ما قلت القبلية هي قبلية. أما إذا كان بعد الصلاة فقد تكون تتمة السنة القبلية، رح تصلي ركعتين وهلا بتصلي ركعتين ثانية تبع القبلية، وقد تكون هي البعدية، فلا بد من التعيين. نعم. ولا يكفي سنة الظهر فقط، سواء أخر القبلية إلى ما بعد الفرض أم لا، ومثلها في ذلك سنة المغرب والعشاء، لأن لكل المغرب والعشاء سنة قبلية وسنة بعدية، بخلاف سنة الصبح والعصر ما في غير سنة قبلية، ما في سنة بعدية، فما بتحتاج إلى غير نية العصر ونية الفجر. أو سنة عيد الفطر هي سنة مؤقتة، سنة عيد الأضحى سنة مؤقتة، فلا يكفي سنة العيد بل لا بد أن يعين أضحى أو فطر. وكذلك الكسوف والخسوف، وما قبل الجمعة وما بعدها ينوي ذلك سنة الجمعة القبلية والبعدية. ويكفيه في الفرض ولو كان فرض كفاية مثل صلاة الجنازة أو منذورة نية الفعل كما مر، ينوي نية الصلاة والتعيين الفجر والفرضية فرض صلاة الفجر. ولا يكفي نية فرض الوقت، نويت أن أصلي فرض هذا الوقت، لأنه تعرف أن وقت الظهر يمتد من أذان الظهر للمغرب، وقت العصر كمان يمتد من أذان وقت الظهر للمغرب، في جمع التقديم جمع التأخير، لا بد من التعيين. نعم. والنية الفرضية التي تتميز عن النفل والمعادة، ولو رأى الإمام، رأى إماما يصلي العصر فظن يصلي الظهر فنوى ظهر الوقت، بينما الإمام شو كان يصلي؟ العصر. افترض كان عم يصلي جمع، أنت توهمته يصلي الظهر فنويت أنت ظهر الوقت. أنا هذه المسألة لم أستطع أن أستوعبها، هذه المسألة، لأن الشيء المعروف عندنا نحن في المذهب الشافعي لا يشترط تطابق نية الإمام مع المأموم. نعم. ولا حتى المفترض والمتنفل، لا يشترط تطابق النيتين، لكن هذا الأمر يتعلق بك أنت. فلو نويت فرض الوقت لم يكفي، لكن فرض الظهر، ظهر الوقت كان يكفي، أو ظهر اليوم كذلك يكفي. وإنما تشترط بعدين أن نقول مسألة ثانية، هون بدي ناقشها شوي مناقشة بسيطة. شوفوا أخواني، بالنسبة للعبادات العبرة بما في ظن المكلف وبما في واقع الأمر، والمعاملات العبرة فيها بما في واقع الأمر لا بما في ظن المكلف. هي بدأ شرح. العبرة في العبادات بما في ظن المكلف وبما في واقع الأمر. أنا الآن الساعة كذا ظننت أن وقت العشاء قد دخل، فوقفت أصلي العشاء، ثم تبين لي أني صليت العشاء قبل وقتها. أنا شو كنت متصور أن يدخل وقت العشاء، فهل صحت صلاتي أم لا؟ ما صحت. طيب الصورة الثانية، أنا الآن عم بتفرج على الساعة 8:30 أو شفت الساعة كذا، أنا ما لي عارفة أن الساعة واقفة، قلت هي 10 دقائق، شو يعني شغلة معيارية، وصليت فرض العشاء بتصوري قبل دخول الوقت، بتصوري أني صليت العشاء قبل دخول الوقت، استعجلتها، فهل صحت صلاتي أم لا؟ نعم؟
ما صح.
ثم تبين لي أن الساعة واقفة وكانت الساعة 9:50، فهل صحت ولا ما صحت؟ تمام ما صحت، لأن العبرة في العبادات بما في ظن المكلف وبما في واقع الأمر، تنسوا. أما في المعاملات فالعبرة في صحة المعاملات، مو في أذاب ثواب وعذاب الثواب، في صحة المعاملات بما في واقع الأمر فقط. هو أخذ الكتاب وظن أنه كتاب أخوه، وقال أنا مضطر لبدي أشتري شغلة، بدي ما معي مصاري، راح باع كتاب أخوه واشترى الغرض اللي بده. واحد باع مال غيره، هل تصح المعاملة أم لا تصح؟ لا تصح. هذا فهم بعدين، تاب لله، قال شلون أنا بعت كتاب أخي؟ تبين أن الكتاب مو كتاب أخوه، هي نسخة تبعه. هل صحت المعاملة أم لم تصح؟ صحت في كمعاملة، وإن كان قصده عند الله عز وجل في عليه اسم، هذاك اسم بيني وبين الله، بس كمعاملة صحت. هناك كصلاة لا ما صحت. شفت الفرق بين اثنين؟ استوعبتم؟ هنا نعود إلى مسألة مناسبة الكلام، هو الموضوع اللي بحكي لكم إياه. هذا خضر رح نحطه اليوم وسيلة إيضاح. خضر الآن هو مطالب بالصلاة ولكن من خلال ولي أمر. السؤال الآن، هو مخاطب بهذه الصلاة ابتداء على أنها فريضة عليه مباشرة أم من خلال أمه وأبيه؟ من خلال أمه وأبيه. طيب هو غير مخاطب بشكل مباشر، ماذا ينوي بالصلاة؟ ينوي الفرضية أم ينوي النفل؟ نقول هنا المسألة لا تتعلق بشخصه، تتعلق بوصف الصلاة. صلاة الظهر وصفها الشرعي فرض ولا نفل؟ فرض. ولذا شبه فيها فرض، والقبلية والبعدية شو تسمى؟ سنة. طيب بالنسبة له وبالنسبة لنا اسمها سنة، والظهر بحد ذاتها صلاة الوقت شو تسمى؟ فرض. الفجر فرض والعصر فرض، نعم، وهو مطالب بها لكن طبعا من خلال وليه. إذا كلمة إنه والله هو غير مخاطب بها من ابتداء هذا الكلام، يرى الشيخ وأنا أؤيد هذا الكلام أنه ليس دقيقا، إنه هذا ما هو مخاطب بشكل مباشر، وإنما تشترط نية الفرضية للبالغ، إذ كيف ينوي الصبي الفرضية وصلاته لا تقوى فرضا، لكن الأوجه ما في الروضة وأصلها من أنه كالبالغ رجل صايم على شوارب، لكن الرجال والمراد به في حقه صورة الفرض، يعني وصف الصلاة لا بالنسبة لشخص معين وإنما بالنسبة لذات الصلاة، بالنسبة لذات الصلاة أو حقيقته في الأصل لا في حقه، كما يأتي في المعادة. يعني واحد مثلا صلى المغرب، إجا واحد بده يصلي المغرب ما لا أحد يصلي وراه، فإجا واحد قال له أنا أصلي معك. صلاة ثانية ما في عليه صلوات وما في عليه فوائد، الصلاة اللي صلاها شو بينوي فيها؟ فرض صلاة المغرب، مع أنه هو برئ الذمة من الفرض، لم تعد في حقه فرضا، لكنها هي هذه الصلاة ما وصفها؟ أنها فرض، فيصليها على أنها فريضة. ويؤيد ذلك أنه لا بد من القيام في صلاته وإن كانت نفلا. لما يصلي الظهر خضر أو عم يصلي الظهر لما يعيد، النوافل يصح أن تصليها جالسا إذا كنت بتعب شوي يعني، او متكسل بتقدر تصلي جالس. اما بالنسبه للفريضه اذا مو معذور لا ما بتصلي جالس حتى ولو كان معادي. نعم حتى لو كان معادي. نعم. ثم اتوقف عند هذا القدر. واليوم حديثنا كان شويه متشعب وحكيت برات الكتاب شويه، سامحوني بجوز وجعتكم راسكم، لكن اعتقد ان المقدمه هي مهمه بالنسبه لموضوعنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.